أيها الإخوة، هذا هو الشريط 16 من التعليق على كتاب الأذان من صحيح البخاري رحمة الله عليه.
فإن هذا خلاف المشهور، وقوله ولا يبسط أحدكم ذراعين بساط الكلب، إنما أضاف ذلك إلى الكلب زجرا وتقبيحا، وإلا فمن المعلوم أن غير الكلب أيضا يفترش ذراعيه كالهر مثلا، لكن أضافه إلى الكلب من أجل التقبيح والتنفير. وقوله انبساط ولم يقل بسط، مع أن مصدر يبسط بسطا، يسمى مثل هذا عند النحويين اسم مصدر، لأنه إذا لم يوافق الفعل في الحروف فهو اسم مصدر سواء زاد أو نقص. وفي هذا إشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يتشبه بالحيوان، وقد ورد مثل ذلك، فقال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، وقال تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يأس أو تتركه يأس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العاهد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه، وقال أيضا الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا. وكل هذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يتشبه بالحيوان. ومن ثم نعرف أن تقليد أصوات الحيوان لا ينبغي للإنسان، تقليد أذان الديكة أو نباح الكلب أو نهيق الحمير. فلو قال قائل أنا أريد بذلك التعليم، أعلم أولادي كيف يؤذن الديك، فما الجواب؟ يشتري له ديكا
يوقف حجاج.
طيب، وكذلك أيضا أعلمه كيف ينبح الكلب،
يسجل
يعني نجيب كلب وخليه ينبح مسجل. على كل حال، ما دمنا نعرف أن التشبه بالحيوان لا ينبغي من بني آدم الذي فضله الله على كثير من خلق تفضيلا، حتى قال الرسول ليس لنا مثل السوء في الرجل الذي يرجع في هبته، قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه. نعم.
باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. حدثنا باب كيف
شبه الترجمة باب من استوى شرح.
نعم. قوله باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته، ذكر فيه حديث مالك بن الحويرث حديث مالك بن الحويرث ومطابقته واضحة، وفيه مشروعية جلسة الاستراحة، وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث. وعن أحمد روايتان، وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها ولم يستحبها الأكثر، واحتج الطحاوي بخلو حديث أبي حميد عنها فإنه ساقه بلفظ فقام ولم يتورك، وأخرجه أبو داود أيضا كذلك. قال فلما تخالفا واحتمل أن يكون ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلة كانت به فقعد لأجلها، لا أن ذلك من سنة الصلاة، ثم قوى ذلك لأنها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص، وتعقب بأن الأصل عدم العلة، وبأن مالك بن الحويرث هو راوي حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، فحكايته لصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت هذا الأمر. ويستدل بحديث أبي حميد المذكور على عدم وجوبها، فكأنه تركها لبيان الجواز. وتمسك من لم يقل باستحبابها بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بالقيام والقعود فإني قد بدنت أو قد بدنت، فدل فإني قد بدنت، فدل على أنه كان يفعلها لهذا السبب، فلا يشرع إلا في حق من اتفق له نحو ذلك. وأما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جدا استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام، فإنها من جملة النهوض إلى القيام. ومن حيث المعنى إن الساجد يضع يديه وركبتيه ورأسه مميزا لكل عضو وضع، فكذا ينبغي إذا رفع رأسه ويديه أن يميز رفع ركبتيه، وإنما يتم ذلك بأن يجلس ثم ينهض قائما. نبه عليه ناصر الدين بن المنير في الحاشية. ولم تتفق الروايات عن أبي حميد على نفي هذه الجلسة كما يفهمه صنيع الطحاوي، بل أخرجه أبو داود أيضا من وجه آخر عنه بإثباتها، وسيأتي ذلك عند الكلام على حديثه بعد بابين إن شاء الله تعالى. وأما قول بعضهم لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته، فيقوى أنه فعلها للحاجة، ففيه نظر، فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف، وإنما أخذ مجموعها من مجموعهم.
انتهى؟
نعم انتهى.
على كل حال المسألة فيها خلاف، منهم من استحبها مطلقا ومنهم من لم يستحبها مطلقا، ومنهم من فصل وقال إذا كانت أرفق بالإنسان فإن الله تعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وتكون أرفق بالإنسان إذا احتاج إليها لكبر أو مرض أو ضعف أو وجع في مفاصله أو ما أشبه ذلك. وأما إذا كان سليما فالأفضل أن ينهض بقوة ونشاط. وإلى هذا ذهب الموفق رحمه الله صاحب المغني وابن القيم في زاد المعاد، ولم أعرف الشيخ الإسلام رحمه الله فيها كلاما، لكنه قال إذا كان الإمام لا يرى جلسة الاستراحة فإنه لا ينبغي للمأموم أن يجلسها ولو كان يراها، تحقيقا للمتابعة أي متابعة الإمام. وهذا ما غفل عنه كثير من الناس الذين يرون استحبابها، تجدهم يجلسون والإمام قائم، وهم على كل حال مشاهدون، لكن ليس كل مشاهد مصيبا. فالصواب أن من تابع إماما لا يجلس فإنه لا يجلس، أما من تابع إماما يجلس فإن الأفضل أن يجلس وإن كان لا يرى الجلوس، لأن متابعة الإمام مهمة جدا. ولهذا سقط التشهد الأول عن المأموم إذا قام الإمام عنه ساهيا، مع أنه من واجبات الصلاة. وسيأتي في الباب الذي بعده ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها للحاجة. خلني نكمل الباب الذي بعده. نعم.
باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب فقلت لأبي قلابة وكيف كانت صلاته، قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام.
قوله اعتمد على الأرض، من المعلوم أنه لا يحتاج إلى الاعتماد على الأرض إلا من أجئ إليه، وإلا فلا حاجة أن يعتمد. وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه الموفق رحمه الله وابن القيم من أنها إنما تكون مشروعة رفقا بالمكلف، وهذا لا يستقيم إلا إذا كان محتاجا إليه. فهذا اللفظ مما يؤيد القول بأنه إنما يفعلها عند الحاجة فقط. وقول اعتمد على الأرض لم يبين كيف كان اعتماده، فهل يعتمد ضاما أصابعه ويقوم عليها هكذا كالعاجل، أو يبسطها على الأرض؟ نقول الأمر في هذا واسع، ولكن النووي رحمه الله في المجموع شرح مهذب أنكر رواية كالعاجل، وقال لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها رؤيت بلفظين، أحدهما كالعاجل والثاني كالعاجز، لكنه أنكر رواية العاجل وقال لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، مع الإمام. هنا كسائر أفعال الصلاة هي في الحقيقة خفيفة عند الناس، لكن من تأمل الحديث لم ينهض حتى يستوي قائلا يتبين له أنها جالسة يطمئن فيها الإنسان بعض الشيء. لا، يكون إذا نهض من السجود، إذا نهض من السجود كبر.
إذا كان إماما،
نعم،
ربما لا يسجد، لا يكفي الجلسة، سيكون الناس خلفه قياما.
نعم، وهو جالس، لكن إذا علموا منه وعرفوا من صلاته أنها يجلس أخذوا بما علموا منه. لا، لأن الرسول ما كان يعلمهم بها. نعم، مزوق.
هل يجوز يعني السنة في حق الساجد أن يجهز بين يديه؟
نعم.
أحيانا الإنسان قد يطيل السجود، فهل إن افترش يديه أو ضمهما إلى سجديه هل يكون هذا جائز أو يبقى مخلفا للسنة؟
هذه مثلا مفيدة، أنه إذا طال الجلوس فلا بأس أن يعتمد بمرفقيه على طرف الركبة، لا حرج. وكذلك إذا كان في الصف وكان لو جافا المجافات التامة آذى من على يمينه ويساره فلا يفعل، لأن مراعاة كف الأداء أولى من مراعاة فعل السنة.
ثلاثة.
طيب.
باب يكبر وهو ينهض من السجدتين.
حديث مالك بن حويرة ما سبق أنه ينبغي للإنسان أن يعلم الناس بالفعل كما كان الصحابة يفعلون، هذا يعلمون الناس بالفعل. كان عثمان رضي الله عنه إذا أراد أن يتوضأ دعا بالماء وتوضأ أمام الناس وقال ليعلمهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لما أصلح المنبر صعد عليه وجعل يصلي عليه، فإذا أراد السجود نزل وسجد بالأرض وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. وكان ابن الزبير يكبر في نهضته. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا خليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم.
قول وحين رفع عني
السجود،
ها؟ من السجود يعني في السجدة الثانية. مش.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم.
قوله كان إذا سجد كبر يعني إذا هوى إلى السجود، وكذلك إذا رفع يعني إذا نهض، كما كان ابن الزبير يكبر في نهضته. واختلف العلماء فيما لو بدأ التكبير قبل الشروع في الانتقال أو أتمه بعد الوصول إلى الركن. فمن العلماء من قال إن تكبيره لا يصح، وأنه إن فعل ذلك متعمدا بطلت الصلاة، وإن كان ساهيا جبره بسجود السهو. والصواب أنه أن الأمر ليس كذلك، وأنه إذا أتمه في حال الانتقال أو ابتدأ به في حال الانتقال فإنه يجزي. فمثل لو قال الله أكبر وقال الله وهو قائم، ثم في حال هويه إلى السجود والركوع كمل، فالتكبير مجزي. وكذلك لو قال الله أكبر في أثناء هويه وكمل وهو قد وصل إلى الركن الثاني الركوع والسجود فإنه يجزي. نعم. اجتهد بعض الأئمة اجتهادا عجيبا، قال لا أكبر حتى أصل إلى الركن مخافة
يسبقوني.
نعم، أن يسبقني الناس، وهذا غلط. أن تفعل ما تؤمر به واللوم على من خالف. نعم خالد. يعني أكمل التكبير قبل أن ينتقل.
لا، قال الله أكبر ثم شرع
في الانتقال. أي يعني أكمل التكبير قبل أن يشرع.
نعم.
وكذلك في السجود بدأ به حين بعد أن وصل. نعم. هذا لا يجزئ التكبير. نعم.
كيف الإتمام؟
نعم.
قال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة.
نعم.
هل صلى الإمام صلاة؟
أين؟ لكن المعنى أنه ليس هذا وقت الصلاة بالعادة، ولست قاصد من الصلاة حسب عادته، وليس المعنى أن هذه صلاة تمثيل، يعني صلاة بين صلاة تمثيلية، لا، وصلى صلاة أرادها لكنه لا يريد الصلاة، يعني ليس هذا وقتا لكون يصلي فيه. إيش؟ إيه؟ ما أعرف، لكن الظاهر أنه ليس فريضة، لأنه لو كان فريضة لكن يريد الصلاة، كل إنسان يريد أن يصلي فريضة. نعم. يعني صلوا جماعة في الراتبة، هذه إن اتخذوها سنة فلا، أما إذا أحيانا فلا بأس. نعم.
هل المأموم إذا ترك الركن خلف الإمام هل يفسد الصلاة؟
اي نعم، اذا ترك الركن بطل الصلاه، فلو انه مثلا نسي ان يركع مع الامام ثم تابع امامه ولم يركع فصلاته غير صحيحه. ثلاثه.
باب سنه الجلوس في التشهد. وكانت ام الدرداء تجلس في صلاتها جلسه الرجل، وكانت فقيها. حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت إنك تفعل ذلك، فقال إن رجلي لا تحملاني.
الأول عن عبد الرحمن بن قاسم عن عبد الله بن عبد الله. نعم صحيح. الحق
الحقها
هنا. في هذا دليل على هذا الترجمة والحديث أن المرأة كالرجل في جلستها في الصلاة، خلافا لما قاله كثير من الفقهاء أنها تجلس مستيلة رجليها على يمينها، بل نقول تجلس كما يجلس الرجل افتراشا وتورك، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية حتى يقوم دليل على نعم على التمييز بينهم. وفيه أيضا دليل على جواز تسمية الإنسان أباه باسمه، لأن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال عن عبد الله نعم أنه كان يرى عبد الله بن عمر، وقال أيضا فنهاني عبد الله بن عمر، وأنه لا كراهة في ذلك. لكن إذا كنا في قوم من عرفهم أن هذا من سوء الأدب مع الأب، فإن لكل مقال مقال، فلا ينبغي أن يقول. لكن ماذا يقول إذا أراد أن يحدث عن أبيه؟
قال أبي،
حدثني أبي، قال أبي، قال والدي، وما أشبه ذلك. وفي أيضا جواز مراجعة الابن لأبيه، جواز مراجعة الابن لأبيه، وأن ذلك ليس سوء آدم، لأنه لما قال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى وهذا هو الافتراش، قلت إنك تفعل ذلك. ومتى قصد الإنسان بهذا الاستفهام فإنه لا 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 يعد سوء آدم. وقوله إنك تفعل ذلك وأنا فعلته، هذا تكريم للأب في الواقع، حيث جعله
قدوة
أسوة وقدوة له. وفي أيضا دليل على أن الإنسان إذا بين العلة التي تمنعه من الفعل المسنون فإنه لا يعاب عليه، وكثير من الناس يختفي في هذا، ولكن لا ينبغي. أخبر الناس بما أنت عليه، ما الذي يضر؟ إذا كانت رجلاك لا تقلك اليوم، فالشاب الذي الآن تقله رجلاه إن عمر نعم فسوف يأتيه ما أتاك. يقول يقال إن رجلا شابا رأى شخصا يمشي على الأصل، فقال يا أبا فلان كيف أنت ذاك القوي نعم يعني نشيط، قال إن الذي عقلني يفتل الحبل لك. نعم صحيح أين صحيح، يعني هو معقول الآن، لكن حبل النشيط هذا يفتل. نعم الله المستعان. انتهى الوقت. أي طيب.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء، وحدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم حصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد من محمد بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء، قال أبو صالح عن الليث: كل فقار. وقال ابن المبارك عن يحيى بن أيوب قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو حدثه: كل فقار.
هذا جاء تثبيت كل فقار. استدل بعض العلماء بقوله كل فقار مكانه أنه ينبغي بعد رفع الركوع أن يسدل يديه حتى ترجع المفاصل على مكانه، ولكن هذا الاستدلال يكون دليلا عليه وليس دليلا له، لأن نقول حتى يعود كل فقار مكانه، أين مكان اليدين قبل الركوع؟ على الصدر. فلهذا ليس لا يتعين ما قاله في هذه المسألة. والصواب أن الإنسان بعد الرفع من الركوع يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، كما في حديث سهل بن سعد كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وإذا أخذنا بهذا اللفظ قلنا في الصلاة يخرج من الركوع لأن اليدين على الركبتين، والسجود لأن اليدين على الأرض، والجلوس لأن اليدين على الفخذين، فيبقى القيام الذي قبل الركوع والذي بعده على هذا العموم. والله موفق.
أسمع كلمات يعني لا أدري هل لها أصل من الشرع أو لا، مثل يقولون في السياح الديك يقولون أذان الديك.
إيه
أذان الديك.
إيه
هل لها أصل هذه الكلمة؟
والله بناء على أنه يعلم بوقت الصلاة، لأن الرسول كان إذا سمع صوت الصائح أو إذا صاح قام يصلي من الليل، فهذا إعلام. وفي إعلان ديكة تصيح عند دخول الوقت كل وقت خمسة أوقات. نعم. ولهذا في سكم السجدات
إذا سمعت الأذان قف حتى ينتهي منها لئلا تصادم مع الشياطين.
لئلا
تصادم مع الشياطين، لأن الشياطين تعرض من الأذان.
لا هذا غلط هذا غلط، وهو بالاستهزاء أقرب، لأن حركات الشياطين ما هي معلومة لنا، هذه من جنس حركات الجن حركات الملائكة. لا هذه غلط، تنكر على من قالها. لكن العلماء قالوا إذا كان سنقرأ فينبغي أن يسكت لأجل متابعة المؤذن. هنا نعم إيش؟ توجد كتب لمعرفة الوقت والابتداء، من أشهرها المقفى في معرفة الوقت والابتداء لابن النحاس. سمعت فؤاد؟ استغفر الله. نعم. أي نعم. صحيح، يعني أحيانا تجد في بعض العلامات الوصل أولى وليس كذلك. أو القطع أولى وليس كذلك، أو الوقت جائز وهو غير جائز أو بالعكس. صحيح هذا شيء مشاهد. أي نعم لا إن شاء الله عندهم لكن مجدد ما كل مجدد مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة: باب من لم ير التشهد الأول واجبا، لأن النبي.
حديث ابن حميد ما خلصنا الظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم، انتهينا على قوله كل فقار مكان، وبينا أن بعض العلماء استدل به على أنه بعد الركوع لا يقبض يديه، يعني لا يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى لأجل أن تتذلل اليدان فيكون كل فقار مكان. وقلنا أن هذا ليس بمتعين، إذ من الجائز أن يكون المراد كل فقار مكانه قبل الركوع، وما دام الاحتمال موجودا فإنه لا يتعين أن يكون الدليل في جانب المستدل به. وفيه أيضا فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليمنى ونصب اليمنى، هذه الجلسة جلسة التشهد الأول، يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ينصب القدم ولا ينصب الساق والفخذ؟ القدم، ما في إشكال. وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، قدمها أمامه ولا قدمها من حيث هي يعني محنية أو مثنية؟ الثاني لا شك فيه أيضا. وكيف يقدمها؟ يقدمها من تحت ساق الرجل اليمنى، واليمنى منصوبة، وهذا أسهل ما يكون من نسبة التورك. فإذا كان الإنسان يستطيع أن ينصب اليمنى، وفي قوله إذا جلس في الركعة الآخرة مع قوله إذا جلس في ركعتين دليل على أن التورك إنما يكون في صلاة فيها تشهدان، وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة. ومن العلماء من قال يتورك في كل تشهد يعقبه سلام، فيتورك على هذا القول في الثنائية وليس كذلك. والصواب أنه إنما يتورك في الثلاثية والرباعية، والحكمة من ذلك ليكون هناك فرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني. وكنت أقول سابقا لكل جلسة من جلسات الصلاة خصوصية، فالجلسة بين السجدتين يكون مفترشا، وتكون اليد اليمنى مبسوطة على الفخذ الأيمن، واليد اليسرى مبسوطة على الفخذ الأيسر. جلسة التشهد الأول يكون مفترشا، لكن تكون اليمنى مقبوضة الأصابع الثلاثة واليسرى مبسوطة. وهنا يظهر الفرق بين جلسة التشهد وجلسة ما بين السجدتين. بماذا يكون الفرق؟
قبض اليمنى،
بقبض اليد اليمنى في التشهد وبسطها في الجلسة بين السجدتين. والتشهد الأخير يكون فيه التورك مع قبض اليد، قبض الأصابع، فيكون فرق بينه وبين التشهد الأول هو التورك. كنت أقول بهذا وأقول هذا من الحكمة، لكن النص مقدم على ما يستنبطه الإنسان من الحكمة. رأيت الأدلة تدل على أنه يقبض حتى في الجلسة بين السجدتين، كما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وإذا جاء الدليل فلا وجه للاستنباط، ورأيت أن الأصح أن الإنسان بين السجدتين تكون الجلسة فيه، أن الجلسة بين السجدتين تكون كالتشهد الأول سواء. لكن الفرق بينهما أن التشهد الأول بعد السجدتين والتشهد بين والجلوس بين السجدتين بين السجدتين هذا هو الفرق، يعني الفرق في المكان لا في الهيئة. وقوله قعد على مقعدته معلوم، هذا معلوم من حال الإنسان، إذا أخرج رجله اليسرى فإنه سيكون قاعدا على مقعدته. وقد ذكروا صفة أخرى للتوضع وهي أن يفرش رجليه جميعا ويخرجهما من الجانب الأيسر، وهذه أيضا فيها راحة. وصفة ثالثة وهو أن يفرش الرجل اليمنى ويجعل الرجل اليسرى بين فخذها وساقها، فتكون جلسات التورك ثلاث صفات. الأخيرة يفرش اليسرى ويسدلها عن يمينه، ومن اليسرى يفرش اليمنى ويسدلها عن يمينه، ويجعل اليسرى بين ساقها ساق اليمنى وفخذها. معلوم؟ ها؟ معلوم. الأولى ينصب اليمنى ويخرج الرجل اليسرى من تحت ساقها حتى تخرج، وأقول لا. طيب الثانية يسدل الرجل اليمنى واليسرى ويخرجهما جميعا عن يمينه، تكون كلها مسترجة مفروشة. واضح هذه ولا واضح؟ نعم. الثالثة أنه يفرش الرجل اليمنى ويدخل الرجل اليسرى بين فخذها وساقها. واضح هذه ولا غير واضح؟ واضح. طيب والإجابة منكم أقل من الأول، لكن لا حرج إني أني أخبركم بها هكذا. هذا هذا الصفة الثانية، هذه الصفة الثانية. نعم هم يعرفون بالوصف ولا بالمشاهد. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة يدخلها يدخل اليسرى بين الساق والفخذ، وهي مريحة في بعض الأحيان، تكون مريحة لأن يعني فيها شد، نوع من شد الأعصاب، تشد الأعصاب بعض الشيء، وشد الأعصاب أحيانا يكون في راحة للإنسان. إيه نعم. نعم. أي نعم يفرشها، يعني تكون اليمنى على 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 الجانب الذي هي الإبهام على الأرض. نعم.
أقرأ الحديث شيء.
أي لا في باقي علينا يقول. استقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، يعني في السجود، هل هذا ممكن أن يستقبل بأطراف الأصابع القبلة وهو ساجد؟ نعم يمكن. وقد قال النووي رحمه الله إنه يعني يتكئ على الرجل حتى تستقيم الأصابع متجهة إلى القبلة، لكن أحيانا يشق على الإنسان. وهل في هذه الحال يجب أن الأصابع كلها تكون على الأرض؟ نعم في صعوبة، لا شك في صعوبة، لأنه ليس الإبهام كالخلصة. نعم خصوصا إذا قلنا إن الإنسان في حال السجود يضم رجليه بعضهما إلى بعض، فإن هذا لا يمكن أن الخنصر يصل إلى الأرض، إلا أعزاء الناس يختلفون، يكون بعض الناس خناصرهم طويلة ما نفع. لكن إذا كان شيء معتاد لا يمكن. أما لو قلنا لا يفرج بين القدمين هذا ممكن بسهولة أن تكون أصابع كلها أطرافها إلى القبلة. نعم.
باب من لم ير التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. حدثنا أبو اليمان قال
الترجمة كما ترون باب من لم يرى، ثم علّم باب من لم يرى التشهد الأول واجبا، ثم علل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. فيقال رحم الله من قال بها، إنه ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على فلان وفلان، فنهينا عن ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام وعلمهم التشهد، فقول قبل أن يفرض صريح بأنه فرض ولم يخصص الأول من الثاني. بقي أن يقال إذا قام عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يرجع، نقول هذا لا ينافي الوجوب، لأنه إنما قام نسيانا لا عمدا، والواجب قد يسقط بالنسيان، ولذلك جبره بسجود السهو، فلا يكون في هذا دليل على أن التشهد الأول ليس بواجب. والصواب أن التشهد الأول واجب، وأن من تعمد تركه بطل الصلاة، ومن نسيه نسيانا ومن تركه نسيانا جبره بسجود السهو. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب، وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث أن عبد الله بن بحينة وهو من أزد شنوءة، وهو حليف لبني عبد مناف، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.
في هذا الحديث من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ينسى، لأنه بشر، وليس ينسى لأنه ينسى، ولكنه ينسى لأنه بشر، لأنه صرح هو صلوات الله وسلامه عليه بأنه بشر ينسى كما ننسى، فقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وفيه دليل على أن من قام عن التشهد الأول لا يرجع إليه، لأنهم سبحوا به، الصحابة سبحوا به لما قام على مجلس، ولكنه لم يرجع لأنه استتم قائما، وإذا استتم الإنسان قائما تارك للتشهد الأول فإنه لا يرجع، لأنه سوف يجبر صلاته بسجود السهو. وفيه أن من ترك التشهد الأول يسجد للسهو قبل السلام، يعني يسجد ويكون سجوده قبل السلام، أما سجوده فلجبر ما نقص من الصلاة، وأما كونه قبل السلام فلئلا ينصرف من صلاته حتى يتم جبرها، أي يتم ما نقص منها. وهذه مناسبة واضحة. وهل يجب أن يكون السجود قبل السلام؟ قال شيخ الإسلام نعم، يجب أن يكون السجود قبل السلام فيما ورد سجوده قبل السلام، وأن يكون بعده فيما ورد سجوده بعده. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد في قبل السلام فقد جعل السجود من الصلاة، ومعلوم أن من ترك سجودا في الصلاة فإن صلاته تبطل، وإذا وما جعله بعد السلام فإنه إذا سجد قبل أن يسلم فقد زاد في الصلاة فتبطل بزيادته. ولا شك أن قول شيخ الإسلام رحمه الله قوي جدا، لكن المشكل العمل به، لأن عامة أئمة المسلمين أعني أئمة المساجد لا يفقهون هذا، بل ينكرون السجود بعد السلام، حتى إن بعضهم نسأل الله لنا ولهم الهداية يعلم أن السجود بعد السلام، لكن يقول إن سجدت بعد السلام شوشت على الناس. فيقال له أنت تشوش على الناس أول مرة ثاني مرة، لكن دعهم يفقهون منك من لسانك وفعلك. أما أن تقرر عليهم صباحا ومساء بأن السجود يكون قبل السلام في كذا ويكون بعد السلام في كذا ثم تصلي بهم وتخالف، ما الفائدة من العلم؟ ولهذا نقول إنه يشوش عليهم في أول مرة أو ثاني مرة ثم يعرفون الحكم. ثم ينبغي له أيضا إذا أتى بما يخالف ما يعلمون أن يحدثهم بعد الصلاة ويعلمهم حتى يكون على بصيرة ويسلم من ألسنتهم ويطمئن في صلاته على صلاته. طيب فلو رجع بعد أن استتم قائما، نحن يعني قلنا إذن الحديث يدل على أنه إذا استتم قائما لا يرجع، فلو رجع فقال العلماء إن تعمد بطل الصلاة إلا أن يكون جاهلا، وإن لم يتعمد أو كان جاهلا لم تبطل. طيب وهل مثل ذلك لو قام إلى ركعة زائدة؟ فإننا نقول له إن استتممت قائما فلا تجلس. أم ماذا؟ لا، نقول يجب أن ترجع حتى لو قرأت الفاتحة، حتى لو ركعت وعرفت أنك زدت بعد الرحمة من الركوع فارجع. طيب هل مثل ذلك لو ترك سجدة من السجود؟ قام من السجدة الأولى، هل نقول إذا استتم قائما لا يرجع؟ هنا يرجع، يرجع وجوبا ما لم يصل إلى المكان الذي سهى فيه. فمثلا لو أنه قام عن السجدة الثانية وذكر بعد الركعة، ذكر بعد الركوع، ماذا نقول له؟ ارجع، ارجع واجلس بين السجدتين ثم اسجد، لأن كل الذي عملته الآن في غير محله، الذي عمله الآن في غير محله، لأن الصلاة لا بد فيها من الترتيب، وهو الآن قام قبل أن يسجد السجدة الثانية فيرجع ويجلس بين السجدتين إن كان لم يجلس، ثم يسجد ثم يقوم ويكمل. فإن لم يذكر إلا بعد أن رفع من السجدة الأولى من الركعة الثانية فهل يجب عليه أن يرجع؟ لو رجع يصير مكان، لو رجع يكون سيكون مكان الأولى من الركعة الثانية فهل يجب عليه أن يرجع؟ لو رجع يصير مكان، لو رجع يكون سيكون مكان، سيكون مكان. وعلى هذا فنقول إذا ذكر بعد أن وصل إلى محل المسبوق قامت الركعة الثانية مقام الأولى وتصح له ركعة ملفقة، تصح هذه الركعة على أنها ركعة ملفقة ولا 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 حرج. نعم انتهى الوقت والله أعلم.
أصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب صفة الصلاة: باب التشهد في الأولى. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كالتتمة للباب الذي قبله، وهو من لم يرى التشهد الأول واجبا واستدل البخاري لهذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. وفي هذا الاستدلال نظر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبر هذا النقص بسجدتين للسهو، فدل ذلك على وجوبه، لكن وجوبه أخف من وجوب التشهد الثاني. وهذا هو القول الراجح، أن التشهد الأول واجب، وأن من تعمد تركه بطل صلاته، ومن تركه نسيانا جبره بسجود السهو، وأنه إذا استتم قائما لم يرجع لأنه انتهى إلى الركن الذي يليه، ولكن عليه سجود السهو، ويكون التشهد يكون سجود قبل السلام، لأنه عن نقص، فكان من الحكمة أن يسجد قبل أن يسلم حتى لا يسلم إلا وصلاته قد جبرت وتمت. نعم.
باب التشهد في الآخرة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال قال عبد الله كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وفرق المؤلف رحمه الله بين التشهدين، لأن الأول ثبت بالسنة أنه يجبر بسجود السهو، أما الثاني فلم يره، وعلى هذا فيبقى فرضا ركنا لا بد منه. وهذا أظن أن سبق شرحه. نعم، إذا لا حاجة للدعاء دام سبق. ونبهنا فيما سبق أن قوله السلام عليك أيها النبي ليس كالخطاب المعتاد، أي أن الصحابة لا يشعرون أنهم يخاطبون الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الحال، بدليل أنهم يقولون ذلك وهم في غيبة منه وفي بعد منه ولا يسمعهم أيضا. وبينا أن ما صنعه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنما هو اجتهاد من عندي، أنهم كانوا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون السلام عليك، وبعد مماته يقولون السلام على النبي، وأن الصواب أن يبقى لفظ الحديث كما هو. وبذلك أعلن عمر رضي الله عنه الخطاب على المنبر حيث قرأ التشهد بلفظ السلام عليك أيها النبي، وعمر أفقه من ابن مسعود وهو أيضا محضر من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يقم أحد منهم لينكر عليه. فالصواب أنه يقول السلام عليك، ولكنه لا يشعر نفسه أنه يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لا يسمعه الرسول، وهو أيضا بعد ما ماته ميت، وإن كان سلامنا يبلغه بواسطة الملائكة. وفي هذا الحديث من الفوائد الأصولية أن العام يشمل
جميع
أفراد.
باب الدعاء.
سلامة. نعم. نعم، ما أسمع الكلام إلا بواسطة الملائكة، ذكرناها الآن لكنك لعلك نائم. نعم.
حدثنا أبو اليمان باب الدعاء قبل السلام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. وعن الزهري قال: أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال.
هذا الحديث من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأشار المؤلف البخاري رحمه الله إلى أن هذا الدعاء يكون في آخر الشهر في قوله: باب الدعاء قبل السلام، وما ساقه لا يدل على ذلك، لكنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وفي هذا الحديث دليل على فوائد: أولا إثبات عذاب القبر، وهذا قد ثبت ثبوتا متوافرا بالنسبة للسنة، ويدل لذلك أن جميع المسلمين صغارهم وكبارهم يتعوذون بالله من عذاب القبر، وهو عندهم أمر معلوم بالضرورة من الدين. أما القرآن فإنه يدل عليه في ظاهر السياق، وإن لم يكن مصرحا به، لكن ظاهر القرآن ثبوت ذلك، ومنه قوله تعالى: عقيل. كم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن ذلك نعم: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وذوقوا عذاب الحريق. لا، ما في دليل تقول لعلهم يرجعون على في الدنيا. أصبح خلاص. نعم.
قوله تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، سورة محمد.
الشاهد: إذا توفته. طيب أخذت. نعم. نعم. وجه الدلالة؟ وجه الدلالة ألف تدل على إيش؟ الترتيب والتعقيب. طيب. ما ذكر فيه العذاب. ولو ترى إذ الظالمون في غمرة الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وهذه من أصح الآيات إن لم تكن أصحها، لأن قوله اليوم الهنا للعهد الحضوري، يعني في هذا اليوم الذي تتوفاه الملائكة يقال لهم هذا. على كل حال عذاب القبر ثابت، وهل هو على البدن أو على الروح أو عليهما جميعا؟ إلى يوم القيامة ويعذب يوم القيامة بما أراد الله عز وجل. وهل المراد بالقبر الحفرة التي يلقى فيها الإنسان بعد موته، أو أنه عام لما بين الموت والقيامة؟ الثاني، يعني حتى لو أن الإنسان أكل حفرة السباع أو ذرة في اليم أو قبر في الماء أو غير ذلك، فإنه لا بد أن يناله من العذاب ما يناله إذا شاء الله عز وجل. ومن عذاب نعم، ومن فتنة المحيا، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال، دل ذلك على أنه لا يعلم الغيب، وأن فيه احتمالا أن يوجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإلا فالله خليفتي على كل مسلم. والمسيح سمي بذلك لأنه ممسوح العين، أعور العين، خبيث المنظر. الدجال أي صاحب الدجل، والدجال هنا إما صيغة مبالغة، وإما نسبة، وإما نسبة وصيغة مبالغة، وهذا هو الأولى، فإنه كثير الدجل وصفة الدجل. وفتنته عظيمة لا يتسع المقام لشيء من ذكرها، ولكن معلومة بالكتب. وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. فتنة المحيا تدور على شيئين، إما شبهات وإما شهوات، وذلك أن صد الإنسان عن دين الله إما أن يكون بسبب الجهل أو بسبب الشهوة، وليس المراد شهوة الجنس ولكن الإرادة السيئة، والثاني أعظم من الأول، لأن الثاني يكون عصى الله على بصيرة. فمثلا من تعبد لله بجهل وهو لا يدري، أو عصى الله وهو لا يدري أنه في معصية، فهذا أصيب بإيش؟ بفتنة الشبهات. ومن كان يعلم وعصى الله على بصيرة فقد أصيب بفتنة الشهوات. أما فتنة الممات فقيل إنها سؤال الملكين للميت عن ربه ودينه ونبيه، وقيل إنها الفتنة التي تكون عند الموت، لأن أشد ما يكون الشيطان حرصا على إغواء بني آدم عند موتهم، أحسن الله لنا ولكم الخاتمة. فإنه يتعرض الإنسان في هذا الحال مع الشدة والضنك أشد مما يتعرض له في حال السعة. فإذا عصم الإنسان من فتنته في تلك اللحظة الحرجة كان ذلك دليلا على سعادته، وإن هوت به خطيئته والعياذ بالله فإنه يبتلى بسوء الخاتمة. ويذكر أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حضرته الوفاة فجعل يغمى عليه ويقول: بعد بعد. فلما أفاق له: ما بعد بعد يا أبا عبد الله؟ قال: رأيت الشيطان يعض على أنامله يقول: فتني يا أحمد. فكنت أقول: بعد بعد، يعني أنه ما دامت الروح بالبدن فكل شيء ممكن، والمعصوم من عصمه الله. واللهم أني أعوذ بك من المأثم، يعني من الإثم. فمأثم هنا مصدر ميمي، ويحتمل أن يكون من المأثم أي من مكان المآثم، ولكن الأول أعم أنه مصدر ميمي. والمغرم يعني الغرم، يعني أن يكون على الإنسان دين وحقوق فيستعيذ الإنسان منها. فقال قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخذ، إلا المؤمن. لكن الغرم أن الإنسان مع ضيق الدين ومضايقة الناس له يحدث فيكذب، ويعد فيخلف، يحدث ويكذب، يقول مثلا: إنه سيأتيني كذا وكذا، سيأتيني كذا وكذا، سيأتيني راتب، سيأتيني هبة، وهو كاذب. لكن لأجل أن يدفع طلب غريب، أو يعد يقول غدا أتي بها لك، بعد غد، بعد أسبوع، بعد شهر، ثم يخلص. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ليس إقامة عذر له أي لمن غرم، بل هذا إخبار عن الواقع في غالب الناس. وما يذكره النبي عليه الصلاة والسلام من مثل ذلك من الأمور المحرمة إنما يخبر به عن الواقع بقطع النظر عن الحكم. ولهذا قال لتتبعن سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى، سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى، ولا يشك أنه لا يبيح ذلك ولا يجيز، ولكنه إخبار عن الواقع. نعم.
انت الوقت ما يؤيد ترجمة البخاري.
نعم.
قل ما يؤيد ترجمة البخاري قول عائشة أنه كان يدعو به، أنه كان يدعو في الصلاة.
في الصلاة. الصلاة فيها محل الدعاء غير التشهد. لكن كما ذكرت لكم أنه يدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه من أن الرسول قال إذا شهد أحدكم التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع.
فعلى عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة في باب الدعاء قبل السلام: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام أظن على شرح الحديث الأول وانتهينا منه. نعم. وفي ترجمة البخاري رحمه الله: باب الدعاء قبل السلام. احتمالان: الاحتمال الأول بيان ما يدعى به، والاحتمال الثاني بيان محل الدعاء وأنه قبل السلام وليس بعده، وهو كذلك، فإن الدعاء في الصلاة ليس بعد الصلاة، إنما هو قبل السلام، إلا في موضع واحد وهو صلاة الاستخارة، فإن ظاهر حديثها أن الدعاء يكون بعد السلام لقول فليصلي ركعتين ثم ليقم، وما عدا ذلك فإن الدعاء يكون قبل السلام، ويدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. أما بعد السلام فهو الاستغفار والذكر، لقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب. يقول رحمه الله: ساق في الأحاديث حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا الحديث له أهمية عظيمة، أولا من جهة السائل ومن جهة المسؤول، فالسائل هو أبو بكر والمسؤول هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب الناس إلى رسول الله هو أبو بكر، إذن فلا بد أن يتخير له النبي عليه الصلاة والسلام أحسن دعاء وأجمع دعاء. أما من حيث الصيغة فقد جمع أنواع التوسل، قال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذا توسل بحال الداعي، لأن من جملة التوسل في الدعاء أن يتوسل الإنسان بحاله، كقول موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ولم يذكر سوى ذلك، لكن ذكر الحال تدل ضمنا على أن الذاكر يسأل الله أن يغير حاله، وفيها التوسل بالثناء على الله بقوله ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا من أنواع التوسل، أن تتوسل إلى الله تعالى بالصفة المناسبة لما تريد. وفي الثالث فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت غفور رحيم، هذا التوسل بالأسماء إنك أنت غفور رحيم. وفي قوله من عندك إشارة إلى عظم المطلوب، لأن كون الشيء من عند الله لا شك أنه أعظم وأكثر، فهذا أيضا نوع من التوسل. يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يدعو في صلاته بهذا الدعاء، لكن متى؟ ظاهر صنيع البخاري رحمه الله حيث أدخله تحت الترجمة باب الدعاء قبل السلام، أن هذا يقال بعد ليش؟ بعد التشهد. والحديث لا يدل على ذلك بصراحة، لأن الصلاة لها مواضع في الدعاء، منها السجود، ومنها جلوس بين السجدتين، ومنها القيام بعد الركوع، كل هذا جاءت السنة بأن فيه دعاء فهو محتمل. نعم إن جاء في بعض الحديث أنها قبل السلام فهذا يؤخذ به، ولعل الشافعي يشير إليه.
نعم
اقرا الحديث وحده او الترجمه؟
لا باس الترجمه قد تفيد.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قوله باب الدعاء قبل السلام اي بعد التشهد، هذا الذي يتبادر من ترتيبه، لكن قوله في الحديث كان يدعو في الصلاه لا تقييد فيه بما بعد التشهد. واجاب الكرماني فقال من حيث أن لكل مقام ذكرا مخصوصا فتعين أن يكون محله بعد الفراغ من الكل انتهى. وفيه نظر، لأن التعيين الذي ادعاه لا يختص بهذا المحل لورود الأمر بالدعاء في السجود، فكما أن للسجود ذكرا مخصوصا ومع ذلك أمر فيه بالدعاء، فكذلك الجلوس في آخر الصلاة
بالإكثار من الدعاء كان أحسن. أقول لو قال بالإكثار من الدعاء لكان أحسن، لأن هذا هو الذي ورد في الحديث. قال أما السجود فأكثر فيه من الدعاء. نعم.
ومع ذلك أمر فيه بالدعاء، فكذلك الجلوس في آخر الصلاة له ذكر مخصوص، وأمر فيه مع ذلك بالدعاء إذا فرغ منه. وأيضا فإن هذا هو ترتيب البخاري، لكنه مطالب بدليل اختصاص هذا المحل بهذا الذكر، ولو قطع النظر عن ترتيبه لم يكن بين الترجمة والحديث منافاة، لأن قبل السلام يصدق على جميع الأركان. وبذلك جزم الزين بن المنير وأشار إليه النووي.
أقول هذا فيه نظر، لأن ظاهر مثل يعني البخاري رحمه الله أنه قبل السلام بعد التشهد، لأنه قال باب التشهد في الآخر ثم قال باب الدعاء قبل السلام، وكان قوله قبل السلام يدخل فيه ما قبل السلام ولو في الركوع من الركعة الأولى في نظر. نعم.
وسأذكر كلامه آخر الباب. وقال ابن دقيق العيد في الكلام على حديث أبي بكر وهو ثاني حديثي الباب، هذا يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين محله، ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين، السجود أو التشهد، لأنهما أمر فيهما بالدعاء. قلت والذي يظهر لي أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض الطرق من تعيينه بهذا المحل، فقد وقع في بعض طرق حديث ابن مسعود بعد ذكر التشهد
ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، وسيأتي البحث فيه. ثم قد أخرج ابن خزيمة من رواية ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن طاووس عن أبيه أنه كان يقول بعد التشهد كلمات يعظمهن جدا، قلت في المثنى كليها. قال في الحاشية لعله في الاثنين. قال بل في التشهد الأخير. قلت ما هي؟ قال أعوذ بالله من عذاب القبر. الحديث. قال ابن جريج أخبرنيه عن أبيه عن عائشة مرفوعا، ولمسلم من طريق محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة مرفوعا، إذا تشهد أحدكم فليقل. فذكر نحوه. هذه رواية وكيع عن الأوزاعي عنه، وأخرجه أيضا من رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي بلفظ إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فذكره، وصرح بالتحديث في جميع الإسناد. فهذا فيه تعيين هذه الاستعادة بعد الفراغ من التشهد فيكون سابقا على غيره من الأدعية. وما ورد الإذن فيه أن المصلي يتخير من الدعاء ما شاء يكون بعد هذه الاستعادة وقبل السلام. قوله من عذاب القبر فيه رد
الحقيقة أن صاحب الفتح رحمه الله لو أتى بهذا الحديث من قبل أن يأتي بأقوال العلماء وتعديلاته لكان فاصل للنزاع. حديث رواه مسلم بإسناد صحيح كله مصرح فيه بالتحديث، فيقول هو الفاصل، يعني أن التعوذ من عذاب القبر وعذاب النار قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مصرحا به بأنه إيش في التشهد الأخير أيضا، ما هو في التشهد الأول، فيغني عن التعليلات. نعم.
وقوله أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه ابن وهب عن عمرو، ولا يقدح هذا الاختلاف في صحة الحديث. وقد أخرج المصنف طريق عمرو معلقة في الدعوات وموصولة في التوحيد، وكذلك أخرج مسلم الطريقين طريق الليث وطريق ابن وهب، وزاد مع عمرو بن الحارث رجلا مبهما. وبين ابن خزيمة في روايته أنه ابن لهيعة، قوله ظلمت نفسي أي بملابسة ما يستوجب العقوبة أو ينقص الحظ، وفيه أن الإنسان لا يعرى عن تقصير ولو كان صديقا.
أقول الآن ما تبين لنا بعد التشهد ولا في السجود، لكن يظهر أنه في التشهد لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، فكأن أبا بكر رضي الله عنه أراد أن يتخير له الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدعو به، فيكون هذا بعد التشهد وقبل السلام.
قوله ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فيه إقرار بالوحدانية واستجلاب للمغفرة، وهو كقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الآية، فأثنى على المستغفرين، وفي ضمن ثنائه عليهم بالاستغفار لوح بالأمر به، كما قيل إن كل شيء أثنى الله على فاعله فهو آمر به، وكل شيء ذم فاعله فهو ناه عنه. قوله مغفرة من عندك،
قوله كما قيل، الظاهر أنه لا يجري بهذا التمرير، لأن هذا هو الحق، كل فعل أثنى الله على فاعله فهو مأمور به، لأن لو لم نقل بهذا لكان الثناء على فاعله إيش
عبثا
لهوا أو عبثا. وكذلك كل فعل قدح الله تعالى في فاعله أو أثنى عليه شرا فهو من يعلم.
قوله مغفرة من عندك، قال الطيبي دل التمثيل على أن المطلوب غفران عظيم لا يدرك كنهه لا يدرك كنه، ووصفه بكونه من عنده سبحانه وتعالى مريدا لذلك العظم، لأن الذي يكون من عند الله لا يحيط به وصف. وقال ابن دقيق العيد يحتمل وجهين، أحدهما الإشارة إلى التوحيد المذكور، كأنه قال لا يفعل هذا إلا أنت تفعله لي أنت، والثاني وهو أحسن أنه إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره، انتهى. وبهذا الثاني جزم ابن الجوزي فقال المعنى هب لي المغفرة تفضلا وإن لم أكن أهلا لها بعملي، قوله إنك أنت الغفور الرحيم.
هذا احتمال، الاحتمال الثاني ما أشار إليه في أول الكلام أنها مغفرة
عظيمة.
إيش؟ عظيمة، لأن الآتي من العظيم يكون عظيم، فهو كان يقول مغفرة من عندك ليس لها سبب من قبل، مغفرة من عندك تكون عظيمة جزاء.
قوله إنك أنت الغفور الرحيم هما صفتان ذكرتا ختما للكلام على جهة المقابلة لما تقدم، فالغفور مقابل لقوله اغفر لي، والرحيم مقابل لقوله ارحمني، وهي مقابلة مرتبة. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا
قولهما صفتان فيه نظر، والصواب أنهما اسمان لكنهما متضمنتان الصفتين. نعم.
وفي هذا الحديث من الفوائد
لكنهما متضمنان الصفتين.
وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا استحباب طلب التعليم من العالم، خصوصا في الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم، ولم يصرح في الحديث بتعيين محله، وقد تقدم كلام ابن دقيق العيد في ذلك في أوائل الباب الذي قبله، قال ولعله ترجح قوله فيما بعد التشهد لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل، ونازعه الفاكهاني فقال الأولى الجمع بينهما في المحلين المذكورين أي السجود والتشهد. وقال النووي استدلال البخاري صحيح لأن قوله في صلاتي يعم جميعها، ومن مظانه هذا الموطن. قلت ويحتمل أن يكون سؤال أبي بكر عن ذلك كان عند قوله لما علمهم التشهد ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ومن ثم أعقب المصنف الترجمة بذلك.
وهذا وضعه، لكن يقول في الباب الذي قبله تقدم كلام التقليد العيد قبل سطرين قبل ينزل كلامك بسطرين.
اي لكن هو اشار الى الباب الذي قبله،
لا يكون في الباب الذي قبله.
اي انا مشوف الباب الذي قبله،
لا هو في الباب اللي معنا
يعني هذا.
اي نعم
هذا قرانه كله شيء
ابن دقيق. ابن دقيق جاء بكلام ابن دقيق بنفس الباب لكنه في الحديث الذي قبله.
نقرأ شرح الحديث الشيخ ولا
حديث أعوذ بالله من عذاب جهنم. ابن دقيق قال يحتمل في السجود يحتمل في قبل السلام. ما سمعتوها؟ ها؟ أقول هي في الباب ولا في الحديث؟ الحديث الذي قبل.
أنا أشوف الشرح الآن.
نعم. يقول هو يقول في الباب الذي قبله.
لا يا شيخ، احنا غلطنا طبيعيه وغلطها وهم،
ما في حاجه ان المؤلف فيه وهم سبق الطلب او من المطبع ما ادري. ها الصف السابع صفحه كم؟
قرأناه قرأناه الأخ اللي أشار إليه عبيد الله.
أي هذا اللقاء هو المشكلة الآن، قال في الباب الذي قبله.
أي نعم.
ومو في بابنا
إلا في بابنا.
طيب هذا وجه إشكال. يكتب على الهامش
في الحديث الذي قبله.
أي يكتب لعله في الحديث الذي قبله. وهو الحديث الذي قبله ولا قل بنفس الحديث بعد ما ندري. ها ها الباب الذي قبله الباب الذي قبله تأكد تقول
قوله والطيبات. هنا يقول قال ابن دقيق العيد إذا حمل التحية على السلام فيكون التقدير
إيش؟
فيكون التقدير إذا فيكون التقدير فيكون التقدير التحيات التي تعظم بها الملوك مستمرة لله، وإذا حمل على البقاء فلا شك في اختصاص الله به، وكذلك الملك الحقيقي الملك الحقيقي والعظمة التامة، وإذا حملت الصلاة على العهد ما في شيء
من له. لا ما هو. لا ابن دقيق يقول هذا حديث يحتمل نكون قبل السلام ويحتمل نكون في السجود، لأن كل مولاي محل الدعاء. أي يقول لنا هذا هو مقصود. يكتب بس لعله في أول الباب وينتهي.
كتبت.
ها؟ كتبت. يعني في أول حديث. في أول حديث الذي قبله. نعم.
باب ما
يتصدق. نعم عبد الرحمن. إيش؟ لا هذا المواطن في الصلاة.
لكن شيخ أي أفضل الدعاء في الصلاة بين الإقامة أو الصلاة
في الصلاة؟ يعني هو إذا لو قدرنا يصلي مثلا تحية المسجد أو الراتبة يدعو فيها، يكون جمع بين أمرين، بين أنه في بين أداء الإقامة وبين كونه في السجود أو بعد الشهوة. أي نعم خالد. نعم يرفع يديه. نعم هذا هو الأصل، مع أن دعاء الاستخارة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه قبل السلام كغيره من الأدعية، لكن ظاهر الحديث فليصلي ركعتين ثم ليقل يخالف هذا القول.
أحسن الله عليك. لأهمية الموضوع ذكر الترمذي في إسناد صحيح حديث وقع فيه الصحابة رضي الله عنهم أن أحد التابعين أنكر على أحد الأمراء وهو يخطب، قال انظروا إلى أميرنا
وهو إيش؟
وهو يخطب على أحد الأمراء وهو يخطب، قال انظروا إلى أميرنا يلبس لباس الشعر.
وش يسوي؟ يلبس
لباس الفساق وهي لباس عقيقة. فقام أحد الصحابة وأنكر عليه قال تشكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قالوا في شرحه الصحابي يعلم أن عمل ذلك الأمير المخالف خطأ يعني، لكن رأى الإنكار على ذلك
التابعين في إنكاره على الأمير بتلك الطريقة السيئة أولى من الإنكار على الأمير، فليس هذا رد على حديث كعب بن عمر وطريقة رده على الأمير؟
نعم، ليس ظاهرا في ذلك، ما هو ظاهر. نعم.
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله أنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو.
قول رحمه الله وليس بواجب، ظاهر كلامه أنه حتى التعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر ليس بواجب، وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم. وذهب بعض العلماء وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد إلى أن التعوذ من هذه الأربع واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعوذ منها، ولأن العصمة منها له أهمية عظيمة. وقد ورد عن طاووس أنه أمر ابنه حين لم يتعوذ منها أن يعيد الصلاة، لكن أكثر العلماء على أنه ليس بواجب. وفي قوله لا تقولوا السلام على الله من عباده على الله فإن الله هو السلام، ذلك لأن الدعاء بالسلام إنما يكون لمن يحتمل أن يعتريه النقص، والله عز وجل يستحيل بحقه ذلك، ولهذا قال فإن الله هو السلام أي السالم من كل نقص وعيب. وفي هذا الحديث دليل على أن التحية لا تغني عن السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، فلو قابلك إنسان وقال تحية تحية حياك الله ما كذب عن السلام المشروع. وبقية الألفاظ تقدم الكلام عليها.
تجي أربع ثواني ثلاث ثواني.
نعم
تجي ثلاث ثانيتين.
ثانيتين
خلاص انتهى.
بقى ثانيتين الحين
انتهى.
أنا عندي تطلقت زيادة دقيقة. نعم ما في السؤال بعد انتهاء الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. قال أبو عبد الله رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث ألا يمسح الجبهة في الصلاة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال سألت أبا سعيد الخدري فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته.
نعم، يعني الإنسان إذا صلى، وكانوا في الأول يصلون على التراب، فساعلق التراب في جبهته لا سيما في أيام الصيف مع العرق، فهل يمسحه وهو يصلي أو بعد صلاته؟ الجواب الثاني، يمسحه بعد الصلاة، لأن مسحه في أثناء الصلاة حركة لا داعي لها، لكن لو كان يؤذيه بحيث يتناثر التراب على عينه لو لم يمسح فحينئذ لا بأس، لأنه يمسح للتخلص من الأذى، ولأن إشغاله أي إشغال هذا الذي يتناثر على عينه إذا أبقاه يتناثر أشد من إشغاله فيما لو مسحه حتى زال. والحديث الذي استدل به ظاهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسجد في الماء والطين حتى رأى أثر الطين في جبهته، ولا يمكن أن يرى أثر الطين في جبهته إلا بعد انصرافه من صلاته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بهم كان وراءه. نعم.
باب التسليم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.